بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى. وقال سلمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ينصت إذا تكلم الإمام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر أمر الإنصات من قبل الحاضرين في المسجد يوم الجمعة، وهذا الإنصات واجب متعين عليهم، لا يجوز لأحد أن يكلم صاحبه، والمراد بصاحبه يعني الذي بجانبه مطلقاً، ليس المراد لزاماً أن يكون الصاحب الرفيق. فالإنصات يوم الجمعة متعين. وهل يجب على من لا يسمع الجمعة؟ إذا كان على من لا يسمع الخطيب، إذا كان حاضراً في آخر المسجد ولا يسمع ما يقول الخطيب، فهل له أن يكلم صاحبه بالنظر إلى أنهما لا يسمعان؟ ليس له أن يكلم صاحبه وإن كان لا يسمع، لأن المراد الإنصات من قبل الجميع، ولأنه والله أعلم لو تكلم الذين في الأخير بكلام كثير ارتفع الصوت وربما أثر على من يسمعون، يعني يصل إليهم ويكون هناك لغط كثير وكلام كثير، وهو لم يحضر إلى الجمعة ليتكلم يحدث صاحبه، فيجب عليه الإنصات. هنا يقول: والإمام يخطب، كأنه رحمه الله تعالى يريد بذلك الرد على من قال إن الإنصات واجب من حين يخرج الإمام، يعني أن الإمام إذا دخل إلى المسجد، من أهل العلم من يقول إنه يجب الإنصات، لكن قوله والإمام يخطب دال على أن المقصود أن يسكت حال الخطبة حتى يسمع ما يقول الإمام، وحتى يسمع غيرك أيضاً ما يقول الإمام. وإذا قال لصاحبه أنصت، يعني لو أن إنساناً تكلم فقلت له أصمت أو أنصت أو اسمع أو لا يجوز لك هذا الكلام، فقد لغوت أنت يا من أمرته بهذا. والأصل في اللغو أنه سقط من القول والباطل الذي لا خير فيه، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ما يتعلق بجمعته في هذه الحالة في الحديث إن شاء الله. نعم.
حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت.
إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت، لأنه يتكلم، فقد لغوت أنت يا من تتكلم. وما المراد بلغوه هنا؟ من أهل العلم يقول معناه أن فضيلة جمعته بطلت، وأن كلامه هذا هو حظه من جمعته. وقيل المعنى أن الجمعة هذه صارت في حقه ظهرا، فتبرأ ذمته ولا يقال إن عليك أن تعيد، ولكن فضيلة الجمعة قد زالت بالنسبة له. وقد جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تكلم فلا جمعة له. وهذا دال على أن أمر الإنصات شديد، وعلى أنه ليس لأحد أن يتكلم البتة، ولو كان بقوله هذا يريد أن يسكت غيره وينبهه إلى سماع الخطيب، فليس له ذلك. وهذا كله دال على وجوب الإنصات، وهو الصحيح الذي لا شك فيه إن شاء الله، وأنه يجب الإنصات. فإن قيل إن بعض السلف قد ورد عنهم الكلام أثناء الخطبة، الذي يظهر والله أعلم أنهم كانوا يتكلمون أثناء الخطبة إذا تكلم الخطيب فيما لا ينبغي، وذلك أن بعض الخطباء كان يتولى سب علي رضي الله عنه، فإذا بدأ في سبه أثناء الخطبة التفت بعضهم إلى الذي بجانبه وقال تحدث معي، فإن الآن لسنا في جمعة، يعني الخطيب الآن ما صار يخطب ولا صار يعظ. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الملائكة تطوي الصحف وتدخل تستمع الذكر، وهذا الخطيب قد قال اللغو والفحش والقول الباطل بسبه لعلي رضي الله عنه أو سبه لأي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان الحجاج في خطبته فسب ابن مسعود رضي الله عنه، كل هذا فحش وباطل. والخطيب به قد خرج من خطبته الحقيقة وقال قولا منكرا. فهذا الذي يظهر والله أعلم أنه يحمل عليه أنهم كانوا يتحدثون فيما بينهم، لأنهم يرون أن الخطيب في هذه الحالة قد خرج عن أمر الخطبة وأضحى يقول لغوا وباطلا هو نفسه، فلم يعد يذكر وإنما دخل في أمور فاسدة لا تتناسب ومقام الجمعة. فهذا الذي والله أعلم قد يحمل عليه مثل هذا. وعلى كل حال فإن الواجب هو الإنصات، ولو فرضنا أن من أهل العلم من قال إن الإنصات ليس على سبيل الوجوب فإن قوله هذا يرد بمثل هذه الأدلة، ويعتذر عمن ورد عنه مثل هذا بأنه إما لم يبلغه الخبر أو حمله على محمل لا يتناسب مع الحديث. ذكر صاحب المغني رحمه الله أن من حضر الجمعة يجوز له أن يتكلم بما يتكلم به في الصلاة. ما معنى هذا؟ لو أنك تصلي ثم إن في المسجد بئرا ودخل أحد المكفوفين واتجه نحو هذه البئر، فهل لك أن تتكلم في أثناء الصلاة وتحذره؟ هذه مسألة ذكروها في أثناء الكلام في أثناء أحوال الكلام في حال الصلاة. لا شك أن الذي يسمع الخطبة إذا اضطر إلى الكلام اضطرارا في مثل هذه الأحوال فإنه يتكلم، لأن هذا حال ضرورة، وقد قال الله وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فلا تترك الأعمى حتى يسقط في البئر، تقول أنا أسمع الخطيب لا يجوز أن أتكلم، هذا حال ضرورة. فلو كان في بعض المساجد آبار واتجه أحد المكفوفين نحوها ورأيت أنه واقع فيها فلك أن تأمره بالوقوف، قف يا فلان يا هذا توقف مكانك حتى وإن كان الخطيب يخطب، لأنك لو تركته لسقط في البئر، ومضرة سقوطه في البئر عظيمة جدا. وإن كان الكلام أثناء الخطبة منهي عنه، لكن إذا وجدت مثل هذه الحالة الضرورية فالوضع آخر يختلف. نعم.
باب الساعة التي في يوم الجمعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها.
من رحمة الله عز وجل أن هيأ أوقاتا فاضلة للإجابة يكون الدعاء فيها أكثر، يكون الداعي فيها أكثر، يتحرى فيها الداعي الجواب من ربه تعالى أكثر من غيرها من الأوقات. والدعاء مطلقا في جميع الأوقات مشروع، لكن في بعض الأوقات توجد ساعات للإجابة هي أحرى بالجواب، ومنها هذه الساعة التي في الجمعة. في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال، من ضمن ما قال في فضائله فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. في هذا الحديث إبهام لهذه الساعة، وفي أحاديث أخر تعيين للساعة هذه. اختلف أهل العلم في وقت هذه الساعة اختلافا كثيرا، ساق منه الحافظ أكثر من 30 قولا، حتى إن بعضهم قال إنها أبهمت فلا يدرى في أي أوقات نهاره أصلا. ومنهم من قال إنها رفعت، ولا دليل على أنها رفعت، بل فضل الله باق وهي إن شاء الله باقية. فمتى وقت هذه الساعة؟ قلنا إن أهل العلم اختلفوا اختلافا طويلا في وقت الساعة هذه رحمهم الله، على أقوال كثيرة، لكن من أقوى أقوالهم قولان. القول الأول أنها إذا جلس الخطيب على المنبر، وإذا دخل الخطيب وجلس على المنبر، والقول الثاني أنها بعد العصر من يوم الجمعة، وقد وردت بذلك نصوص. واختلف أهل العلم أيضا في هذين الحديثين، فمنهم من رجح الحديث الذي فيه أنها بعد العصر هو حديث سلمان رضي الله عنه، ومنهم من رجح حديث أبي موسى أنها إذا دخل الخطيب. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يسأل الله تعالى شيئا، وفي لفظ يسأل الله خيرا، وهو المراد لا شك، المقصود أنه يسأل الله عز وجل شيئا من الخير. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه لا يسأل إثما أو قطعة رحم ونحوها. فإذا سأل الله عز وجل شيئا في هذه الساعة أعطاه الله عز وجل سؤاله. هنا في هذا الحديث أخبر أن هذا العبد يكون مصليا، وهو قائم يصلي، يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها بيانا لكون وقتها قليلا وليس ممتدا. وفي هذا حث للمؤمن على الحرص على هذه الساعة، لأن إجابة الدعاء فيها أحرى من غيرها. قلنا إن من أهل العلم من رجح حديث سلمان رضي الله عنه، لكن فيه أن هذا العبد قائم يصلي، ومعلوم أن وقت صلاة العصر منهي عن الصلاة فيه. ولهذا سأل أبو هريرة رضي الله عنه سلمان رضي الله عنه: كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ويعني به بعد العصر ووقت العصر منهي عنه؟ فاستدل عليه سلمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد إذا صلى وبقي في موضعه فهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. المؤمن إذا صلى وبقي مكانه فإنه في صلاة، فوجه الحديث رضي الله عنه هذا التوجيه، وبناه على أن المراد بالصلاة هنا ليس بالضرورة الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود، لأنها منهي عنها بعد العصر، لكن الذي قد صلى العصر ومكث مكانه فهو في صلاة. وسلم له أبو هريرة رضي الله عنه هذا التوجيه. ومنهم من قال إن حديث أبي موسى رضي الله عنه هو الأولى بالترجيح، ومنهم من قال إن هذين الوقتين معا وقتان فاضلان ينبغي للمؤمن أن يتحرى ساعة الإجابة فيهما بعد العصر وحال دخول الخطيب إلى خطبته، وهو الذي ينبغي أن يحرص عليه المؤمن. يحرص المؤمن على هذين الوقتين، ويحرص على الدعاء فيهما. وفي قوله أشار بيده يقللها دليل على أن الساعة هذه والله أعلم قليلة، أن وقتها قليل. ومن هنا جاء في مسلم أنه قال: وهي ساعة خفيفة، فدل على أن وقتها قصير، فينبغي الحرص عليها لعل الله أن يوفق العبد للقبول في هذا الوقت. بهذه المناسبة ينبه لأن من الناس في هذه الأيام الأخيرة والأزمة الأخيرة القريبة هذه من صار يهنئ بالجمعة، وصار يرسل رسائل عن طريق الجوال مثلا ويقول: جمعة مباركة. وهذا كثير الآن، ولا أصل لهذا، ولا سيما على سبيل الديمومة والالتزام ليس لهذا أي أصل بلا شك. ومن الناس أيضا من يقول: لنوحد الدعاء يوم الجمعة، مثلا دعاء على أعداء الله أو لنوحد الدعاء بأن يرفع الله كرب المسلمين، ويقول بعضهم عدد المسلمين كذا وكذا مليون، فلو أنه مثلا صار منهم ما نسبته لو حتى 10% يدعون في مثل هذا الوقت ويلحون على الله عز وجل لكان في ذلك يعني سببا عظيما للدعاء لقبول الدعاء، وهذا أيضا لا أصل له، ما يسمى بتوحيد الدعاء. يحث المسلمون على الدعاء مطلقا، ولا يوجهون إلى أن يتجهوا في وقت واحد، بل يقال للمسلمين عموما أوقات الدعاء مفتوحة ليلا ونهارا، وهناك أوقات للإجابة مثل بعد الجمعة ووقت السجود وآخر الليل، ويقال على النحو الآتي: ينبغي أن يحرص المؤمن في هذه الأوقات على الدعاء لنفسه ولمن يحب من أهله ولمن مات مثلا من أمواته ولأمة الإسلام عموما، أن يصلح الله ولاتهم ويهديهم، وأن يصلح الله عز وجل أمورهم وأوضاعهم ويرزقهم العودة إلى السنة والالتزام بها، وينصرهم على أعدائهم من حيث العموم، لكن لا تأتي الرسائل تتوارد. وفي بعض الأحيان يهيئون جمعة، يقولون قبل أن تأتي الجمعة: الجمعة القادمة حملة دعاء، حملة دعاء لرفع كرب إخواننا الذين أصابهم الزلزال مثلا، أو الذين أصابتهم السيول وشردتهم ونحو ذلك. كل هذا الكلام لا أصل له، وهو إلى منحى التصوف أقرب منه إلى السنة بلا شك. نعم، مثل ما قلنا الدعاء مطلق، يقال ينبغي دعاء المسلمين، ينبغي الدعاء للذرية للأهل، ينبغي أن يكبت الله عز وجل، أن ندعو أن الله يكبت أعداءه وينصر دينه ويعلي كلمته ويكبت من عادوا السنة من الروافض ومن المفسدين، إجمال إجمال. لكن أن تقول للناس تعالوا اتفقوا في هذا الوقت، لما لا تقول إذن لنقم آخر الليل الساعة الفلانية ولنوحد الدعاء، ويستمر الكلام في نوع من الإحداث والكلام الذي ما أنزل الله به من سلطان. فالأصل أن مثل هذه الأمور لا تكون إلا من أناس جهلوا العلم ولم يفقهوا أمر السنة ولزوم عدم الإحداث في مثل هذه المسائل، فإن هذه المسائل مما قد يجعل الدعاء نفسه دعاء، كلما كان الدعاء على السنة والتزم فيه ما ينبغي في آداب الدعاء كان أقرب إلى الإجابة، فإذا أدخلت فيه مثل هذه البدع والإحداثات لا شك أن هذا لا يكون الدعاء معه أقرب إلى القبول. نعم.
أحسن الله عليك. باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة.
نعم، هذه مسألة، لو أن الإمام هو يصلي اختلف الحال، هل المقصود في أثناء الصلاة أو في أثناء الخطبة؟ اختلف في توجيه الحديث الآتي إن شاء الله. لو أن الناس انفضوا كما قال تعالى: انفضوا إليها وتركوك قائمة، وبقي الإمام ومعه عدد قليل، وذهب مئات الناس خرجوا من المسجد لسبب من الأسباب، طمع أو خوف، إما أنهم أصابهم ذعر أو أنهم طمعوا في أمر مثل ورود تجارة أو ورود سلع وأرادوا أن يهتبلوا فرصة البيع والشراء، صلاة الإمام ومن بقي جائزة وإن كانوا قليلا. واختلف في العدد القليل، فمن أهل العلم من قال لو لم يبقى إلا الإمام، ومنهم من قال لا، لا بد أن يبقى مع الإمام لو واحد، لأن يعني الإمام يكون منفردا، ومنهم من قال بل يبقى معه اثنان، في عبارات يعني اختلف فيها. ويأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى معه إلا عدد قليل لما جاءت تلك القافلة. فالحاصل أن الإمام ومن بقي من المأمومين إذا نفر كثير من الناس فالبقية تقوم بهم الجمعة إن شاء الله. ومن أهل العلم من فرق بين حال الابتداء، قال إذا ابتدأوا كثير ثم لم تختم الجمعة بهذا العدد الكثير بل انفض كثير منهم وبقي عدد، قال لا بأس، ما فيه إشكال في أن يقيم أن تكون صلاتهم صحيحة.
نعم. حدثنا معاوية ابن عمرو ابن عمرو قال حدثنا زائدة عن حسين عن سالم ابن أبي الجعد قال حدثنا جابر جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
في هذا الحديث أنهم بينما كانوا يصلون، وهو الظاهر منه، جاءت هذه القافلة، ولعل السبب والله أعلم أن ثمة حاجة عندهم للطعام الذي في هذه القافلة، فلما وصلت هذه القافلة يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قد دخل، انفضوا وتركوا ما هم فيه من الجمعة وأقبلوا على تلك القافلة. لكن وقع في مسلم أنهم بينما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، وهذا يدل على أن انفضاضهم لم يكن بعد دخولهم في الصلاة، وإنما كان أثناء الخطبة قبل أن يصلي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا تكون الروايات أتت بأمرين: إما أنهم دخلوا في الصلاة وكبروا وقطعوا الصلاة، وإما أنهم والنبي صلى الله عليه وسلم انفضوا إلى هذه القافلة وهو يخطب قبل دخوله في الصلاة، يحتمل هذا وهذا، فلم يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا 12 رجلا فقط. جاء في بعض الروايات أن منهم أبو بكر وعمر، وجاء في بعض الروايات أن منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، أيا كان فقد حصل هذا الأمر منهم عليهم رضوان الله تعالى، والأمر لعله أن يكون في أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم إن الذين انفضوا إليها كما قلنا لعل لهم عذرا في نظرهم أنهم بحاجة شديدة إلى هذا الطعام ويخشون أن يفوتهم. ثم إنهم قد يقول القائل منهم أيضا: إني سأذهب لأشتري هذا الطعام وسأعود، ولسيما إذا قلنا إنهم انفضوا في حال الخطبة، فإني سأعود سأخذ الطعام إلى أهلي، وإذا حزته أخذته وضعته في موضع من المسجد وصليت. فالحاصل أنه ليس في هذا أي مطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى يقال فيهم ما يقال. وقع منهم هذا الأمر وهم في أثناء التشريع، إذا وقع منهم أمر من الأمور نبهوا عليه، فتنبهوا عليهم رضوان الله. لكن هات أنهم فعلوها ثانية، ليس المعابة في أن الإنسان يقع منه أمر اجتهد فيه أو أخطأ ثم وجه فاستغفر ربه وأناب وترك ما هو فيه. ولهذا تعيير الروافض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه المواقف هو من قلة بصيرة الروافض، فإن مثل هذا الأمر مثل ما قلنا ولسيما مع الأعذار التي يمكن أن تكون لهم، ولو لم يكن هناك عذر واحد نقول هم بشر غير معصومين، لم يبعث محمد صلى الله عليه وسلم لأناس معصومين يقال لا يخطئون، وقع منهم هذا الأمر. فلما نزلت الآية ووجههم رب العالمين: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فوقع مثل هذا الموقف ثم لم يعودوا مرة أخرى للانفضاض عنه عليه الصلاة والسلام، سواء قلنا إنهم انفضوا أثناء الصلاة أو انفضوا أثناء الخطبة. فالوقوع كالذباب على الجروح وعلى المواضع التي يقصد منها تتبع مثل هذه الأمور لا يكون إلا من عمي البصائر، فهذا أمر وقع منهم رضي الله عنهم، ولعل الواحد منهم أنه يرى أنه لا بأس أنه يذهب إلى هذه القافلة ثم إنه عائد إلى المسجد، ما الذي فعل حتى نزلت مثل هذه الآية؟ فكانوا عليهم رضوان الله إذا نبهوا تنبهوا، وإذا زجروا انزجروا، وإذا وعظوا اتعظوا، بخلاف غيرهم من أهل الباطل والبدع والضلالات الذين تتلى عليهم النصوص منذ قرون ولا تحرك فيهم ساكنا. نعم. وفي قوله وتركوك قائما دلالة واضحة جدا. إذا قلنا إن هذا وقع في الخطبة هو الذي يظهر من استدلال ابن مسعود، لأن ابن مسعود رضي الله عنه استدل بالآية على وقوف الخطيب وأنه لا يخطب قاعدة، الخطيب ليس له أن يخطب قاعدة وإنما يخطب قائما. فإذا انضم إلى ما في مسلم قول ابن مسعود من استدلاله بأن قوله تعالى وتركوك قائما دال على وجوب الخطبة، فهذا يقوي أنهم انفضوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة، والذي ينفض أثناء الخطبة يمكن أن يعود أثناء الصلاة، مثل ما يقع من الإنسان أثناء الخطبة لو احتاج أن يذهب ليتبول مثلا في أثناء خطبة الخطيب، فإنه يذهب ويقضي حاجته ويتوضأ ويعود ويدرك الصلاة مع الإمام. فهم كأن لعلهم رأوا أن هذا مثل هذا، أنهم بحاجة إلى ما في هذه القافلة من الطعام ففعلوا مثل هذا، فليس فيه مطعن أو مغمز فيهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفي كما قلنا دلالة على أن الخطيب يخطب قائما. نعم.
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين.
ماذا يصلي المؤمن يوم الجمعة؟ وقت الجمعة ممتد، وكان السلف كما تقدم يبكرون إليها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فله أن يصلي قبل الجمعة ويصلي أيضا بعد الجمعة. فقبل الجمعة يصلي ما شاء الله عز وجل من النوافل، يصلي ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، حتى لو بلغت ما بلغت، والوقت لا شك أنه طويل جدا، لأنه إذا ورد عندما ترتفع الشمس كأن يدخل مثلا الساعة 5:30، والإمام سيدخل بعد هذا الوقت بساعات طويلة جدا، فإنهم يصلوا مثلا إلى الساعة 6:30، إلى 7:30، إلى 8:30، إلى 9:30، إلى 10:30، إلى 11:30، وذلك يقتضي أن يصلوا صلاة طويلة جدا، قد تكون في ليالي الصيف في أيام الصيف قد تكون نحو من 7 ساعات رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانوا يصلون صلاة طويلة. ويوم الجمعة يوم كما تقدم يوم عبادة وليس يوم نوم وإضاعة للأوقات، فكانوا يصلون عليهم الرضوان هذه الفترة طويلة جدا، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي حتى يدخل الخطيب، وذلك يقتضي منذ أن يدخل حتى يدخل الخطيب وهو يصلي، وهكذا الصلاة قبلها بعدها. ماذا يصلي بعدها؟ أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما المعروف، هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما في تعداد الفرائض أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين، وكان يصلي قبل الفجر أيضا ركعتين عليه الصلاة والسلام. الشاهد في آخر الحديث وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. في بعض الروايات أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصليهما في بيته الراوي، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فكان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، الذي يظهر والله أعلم أن مراد ابن عمر بقوله وكان ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك الذي يظهر أنه يعود إلى الركعتين اللتين بعد الجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته الركعتين بعد الجمعة. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصلى بعد الجمعة 4، فأخذ منه بعض أهل العلم أنه إن صلى في بيته صلى 2، وإن صلى في المسجد صلى 4، ولهم في ذلك كلام وخلاف في هل يصلي 2 في المسجد وأربعا في المسجد و2 في البيت، أو يقتصر على 4 في المسجد دون البيت، أو 2 ويجعلهما في البيت، في كلام طويل أهل العلم في هذه المسألة. الحاصل منه أن المؤمن يشرع له أن يصلي قبل الجمعة وبعدها كما أطلق البخاري رحمه الله. نعم.
باب قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. حدثنا سعيد ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسام قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله تعالى عنه قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر تنزع أصول السلق فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعر.
عندك مشكلة بالفتح ولا
الشدة وكسرة؟
الكسرة هنا السلق. نعم.
فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فتكون أصول السلق عرقه. وكنا ننصرف فتكون أصول السلق عرقه عرقه وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك.
في هذا الحديث في هذا الباب تبويب على قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. انتهت الصلاة، لا حرج على الإنسان يذهب يتقلب في حاجاته، يبتغي من فضل الله، يبيع ويشتري، لأن الصلاة انتهت. وإنما الكلام ما قبل الصلاة، فما قبل الصلاة ولا سيما إذا أذن لدخول الخطيب لا يصلح البيع، وهكذا في أثناء الصلاة لا ينفض عن الإمام أو في أثناء الخطبة. ثم بعدها: إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ذكر فيه حديث سهل رضي الله عنه يقول: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء، الأربعاء جمع ربيع وهو الجدول، في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم الجمعة تخصص لها تطعمهم، كأن يوم الجمعة بالنسبة لهم مستراح، فكانت تحرص على أن تطعم هؤلاء، فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر فتجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، بعد أن نبت تأخذ الأصول هذه وتضعها في القدر ثم تأخذ قبضة من شعير وليس من بر، شدة الحال لم تكن تأخذ برا كانت تأخذ شعيرا، فتطحنه وهو قبضة، فتكون أصول السلق عرقه. العرق هو العظم الذي يكون عليه اللحم، لهذا في بعض الروايات أنه كان يقول: ليس فيه ودك ولا شحم، لكن تجعل هذا الشعير بمثابة اللحم، فتجعل أصول تجعل هذا السلق تجعل أصول السلق عرقه، يعني كأنه هو اللحم. يعني قلنا أن العرق هو العظم الذي عليه اللحم. وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. ذكر شيخنا رحمه الله الشيخ عبد العزيز أن فيه جواز زيارة النساء وأكل وليمتهن إذا أمنت الفتنة ولم تبدو عورة، لا سيما العجائز، وإنما يحذر الخلوة والخلطة، معنى كلامه رحمه الله تعالى. فلو أن رجلا دعته امرأة صالحة في غير ما ريبة، والمرأة ليست محل خلوة ولا يختلط بها، ولكن قالت: هذا جارنا، قالت لي مثلا لابنها أو لأخيها: ادعوا جارنا هذا وأطعموه، غدوه أو عشوه، جاء مثلا من سفر أو يعني أرادت أن تكرمه، لا بأس، ما في مانع، لكن مع مراعاة عدم الخلوة. يعني ليس من المحذور أن تدعو امرأة جارها فتقول مثلا: أنت تزوجت أو أتيت من سفر، تغدى عندنا، يفتح الأبناء له الباب وتهيئ هي الطعام ويوصل الأبناء الطعام ويأكلون مع الرجل في غير ما اختلاط من المرأة به، لا بأس، ما في هذا إشكال، كما أنها تكلمه يجوز أن تكلمه في غير ما ريبة وتسأله عن مرضه الذي مرض كيف وضعه الآن، أو تسأله عن زوجته ما أخبارها وما أحوالها مرضت ولا تدري عنها، ما في هذا بأس كما تكلمه بالهاتف، لكن لا يكون ذلك على حال من الخلوة لا يخلو بها، وأيضا لا يكون على حال من الاختلاط لا يختلط بها. فإذا أمنت الفتنة كانت المرأة صالحة والرجل صالحا ودعت جارها أو دعت ابن عمها أو دعت أحدا فلا بأس بالجواب، ما يقال إنه لا يجوز أن يدعو الرجل إلا رجل، لا يمكن أن تدعوه امرأة، ما في مانع، لكن لا تأتي معه، لا تدخل في المجلس معه وتأكل معه وتختلط معه، لا. فالحاصل أنها كانت، وليس في قولي فنسلم عليها دلالة على أنهم يختلطون بها، لأن يمكن أن يسلموا عليها من وهي في حجابها، السلام عليك يا أم فلان فترد لا بأس، لكن يكون بينهما الحائل والحاجز، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند ابن سعد لما حضر جنازة أبي سلمة، يقول الراوي وكان بينه وبين النساء ستر مستور، ففي حائل وحاجز، ما في مانع أن يكلمها من وراء هذا الحاجز، فتقرب الطعام إلينا فنعطه، فهذا كله رحمك الله في دلالة على الانتشار بعد الصلاة، وفي دلالة أيضا على أن دعوة المرأة للرجل في غير ما ريبة ولا اختلاط، واستقبال أبنائها مثلا أو نحوهم له وإطعامه لا بأس به.
حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله تعالى عنه بهذا وقال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة.
الغداء عند السلف غير الغداء عندنا، الغداء عند السلف مثل هذا الوقت يسمونه تغدوا، وذلك أن ولهذا تسمى صلاة الصبح بصلاة الغداة، فالغدو هو أول النهار، لكن اعتاد الناس على إطلاق الغداء على الوجبة التي تكون بعد الظهر، وإلا فالأصل أن الغداء في أول النهار، هذا هو المراد بالغداء، لكن لا بأس، ما في مانع، ما يقال يجب على الناس أن يغيروا هذا الاسم، لكن عليهم إذا مرت مثل هذه النصوص أن لا يفهموها بفهم الغداء الذي عندهم الآن بعد الظهر، لأن بعد الظهر ليس وقت غداء، قد زالت الشمس وانتصف النهار وجاء وقت العشي، انتهى وقت الغداء، فالغدو يكون في أول النهار. فيقول رضي الله عنه ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، فكأنهم يوم الجمعة يتهيئون ويبكرون رضي الله تعالى عنهم، وما كانوا ينامون قبلها، ولكن إذا أرادوا النوم ناموا بعد الجمعة بعد أن يصلوا الجمعة، وهكذا الغداء، يعني أنهم كانوا أيضا لعنايتهم بالجمعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يؤخرون حتى الأكل، فالذي نسميه الآن الإفطار أو الفطور، وقت الإفطار في الصباح هو وقت الغداء، ولكن ولا سيما وقت الإفطار للمبكرين من مثلا يفطر بعد طلوع الشمس هو وقت الغداء، أما إذا ارتفع النهار وصار نصف الظهر وصار الظهر فهذا انتصف النهار انتهى أمر الغداء، لا مانع من هذا كله، المهم إذا مرت بطالب العلم مثل هذه النصوص عليه أن يفهمها ولا ينزلها على الواقع الذي هو يعيشه، لأنه في هذه الحالة لا يحسن فهم الحديث، فيقول ما كنا نقيل ولا نتغدى، القيلولة تكون في أحيان كثيرة كانوا يقيلون قبيل الظهر بقليل، يعني إذا بقي مثلا على الظهر نحو الساعة أو مثلا نحو نصف الساعة ومثل هذه المدة ناموا رضي الله عنهم قبل الظهر، وبعضهم ينام بعد الظهر، إذا جاء يوم الجمعة ما كانوا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الجمعة، فكانوا يستعدون للجمعة ويبكرون لها وينشغلون بالعبادة في يوم الجمعة، فيبقى أمر الأكل وأمر النوم يجعلونه بعد صلاة الجمعة عليهم رضوان الله. نعم.
باب القائلة بعد الجمعة. حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن حميد رضي الله تعالى عنه قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل.
نعم هذا في دلالة على ما تقدم، كنا نبكر، وهذا يدل على أنهم كانوا يؤخرون النوم لحرصهم على الجمعة. لما؟ لأنهم كانوا يبكرون إلى الجمعة، والذي يريد التبكير الشديد إلى الجمعة لا يستطيع أن ينام. إذا كان يريد التبكير الشديد بعد صلاة الفجر ما هنالك مدة حتى ينامها، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
حدثنا سعيد ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة.
مثل ما تقدم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم. ويظهر أنها في شيء يعني قافزه القارئ، فسنقرأه إن شاء الله تعالى ثم نعود إلى الموضع الذي كنا وقفنا عليه آخر مرة. نعم.